بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النظرية الثالثة من النظريات التي استعرضها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في الموضع الأخير الذي وجدناه في تقريره لتفسير الوجوب التخييري، هي النظرية التي نقلها عن المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه، وهي إحدى النظريات التي كنا قد استعرضناه من المصادر الأخرى سابقا، ولكن ببيان أدق. هذه النظرية تقول بأنه في موارد الوجوب التخييري لكل فعل من البدائل ملاك خاص به، ولكن هذه الملاكات لو جمع بينها بحيث أن المولى أرادها جميعا من المكلف، بحيث يضطر المكلف أن يجمع بينها لا تنافى مع مصلحة التسهيل، فالمجموع بما هو مجموع من هذه البدائل ينافي مصلحة المجموع، كل واحدين يبلغ مستوى الإلزام ومصلحة التسهيل لا تمنع عنه، كل واحد لو لاحظناه وحده، وجوب العتق وحده بقطع النظر عن انضمام باقي البدائل مصلحته ملاكه بالغ مستوى الإلزام، ومصلحة التسهيل هم لا تقف أمامه، وكذلك إطعام 60 مسكينان ملاكه بالغ مستوى الإلزام، ملاك قوي بالغ مستوى الإلزام، ومصلحة التسهيل لا تقف أمامه، وكذلك صوم شهرين متتابعين، كل واحد وحده ملاكه بالغ مصلحة الإلزام ولا تقف مصلحة التسهيل أمامه، وإنما مصلحة التسهيل تقف أمام المجموع بما هو مجموع، ولهذا سيأمر الشارع بكل واحد من هذه الأمور الثلاثة ويرخص في ترك المجموع فحسب، لا يرخص في كل واحد، وإنما يرخص في ترك المجموع، والنتيجة نتيجة التخيير أنه هذا بطبعه واجب، ذاك هم أيضا بطبعه واجب، ذاك الثالث هم أيضا بطبعه واجب، ولكن يحق للمكلف أن لا يجمع فيما بينها، أن لا يؤدي المجموع، يحق للمكلف أن لا يؤدي المجموع، الشارع رخص في ترك المجموع، وبالتالي لو فعل واحدا حصل به الامتثال، ولو فعلها جميعا أيضا حصل الامتثال، ولكن ليس الشارع هو الذي أمره بأن يجمع فيما بينها، ليس هو الذي أمره بأن يحقق المجموع بما هو مجموع. عليكم السلام ورحمة الله. فلو أن المكلف هو حقق الكل هم أيضا حقق الامتثال، فيتخلص من إشكال عدم تحقق الامتثال بفعل كل البدائل، هذه الإشكالية يتخلص من عدها، كما أنه يقول بأننا نتخلص أيضا من إشكالية تعدد العقاب في فرض تركها جميعا، لأنه يقول لو تركها جميعا فيكون تركه لبعضها مرخصا فيه، لأنه الشارع رخص في ترك المجموع، هو ترك الجميع، ولهذا سيكون معاقبا، سيكون معاقبا لا على ترك كل واحد واحد، وإنما يكون معاقبا لأنه ترك كل واحد واحد إلى النهاية، لو لم يبلغ النهاية لما كان معاقبا، لو كان يترك بعضها دون بعض لم يكن معاقبا، وإنما يعاقب لأنه أكمل تركه هذه، تركها كلها. إذن فهو فترك بعضها كان مرخصا فيه، ولهذا فهو لا يعاقب بعدد هذه التركات، وإنما يعاقب بعدد واحد منها، لأنه لو كان يؤدي واحدا لكفى والباقي مرخص فيه مرخص. إذن فما رح يستحق عدة عقابات، فيتخلص من إشكالية تعدد العقاب أيضا. وهذا نوع من الوجوبات المشروطة، ولكن لا بالنحو الذي افترضه صاحب الكفاية، بأن يكون كل واحد مشروطا بترك باقي البدائل، وإنما هذا ترخيص في ترك المجموع في مقابل هذه الوجوبات. فهذا ما عبر عنه أستاذنا الشهيد في بعض المصادر الأخرى بأنه نوع طلب متوسط بين الوجوب التعييني وبين الاستحباب، لأن الوجوب التعييني هو وجوب لم يرخص الشارع في تركه نهائيا، والاستحباب هو طلب، الوجوب هو طلب لم يرخص المولى في تركه نهائيا، والاستحباب طلب رخص المولى في تركه دائما مطلقا، فهو استحباب. وهذا أمر متوسط بين الطلب الوجوبي التعييني وبين الطلب الاستحبابي، وهو طلب كل واحد من هذه الأمور الثلاثة مع الترخيص في المجموع، مو الترخيص في كل واحد واحد، ولا عدم وجود الترخيص نهائيا، لا عدم لا نقول أنه لا ترخيص نهائيا، ولا نقول أنه يوجد الترخيص مطلقا، بل يوجد الترخيص في المجموع فقط في مقابل هذه الطلبات الثلاثة. هذه هي نظرية المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أورد على هذه النظرية بإيرادات عديدة، أيضا يحاول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه دفع هذه الإيرادات. الإيراد الأول يقول فيه بأنه ظاهر الدليل هو الوجوب الواحد، أما تعدد الوجوب فهو على خلاف ظاهر الأدلة. عندما يأتي الدليل مثلا يجب على من مثلا أفطر في شهر رمضان أن يعتق أو يصوم صوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، ظاهر هذا هو وجوب واحد على نحو التخير، لا أثلت وجوبات. فإذا تفسير المحقق الإصفهاني لمثل هذا الوجوب بثلاث وجوبات على خلاف ظاهر الأدلة، هذا الإشكال يعلق عليه أستاذنا الشهيد بمثل ما علق على النظرية السابقة، من أن هذا الإشكال إنما يرد فيما إذا كان الدليل على الوجوب التخييري دليلا واحدا، دليلا لفظيا واحدا. أما إذا انتهينا إلى الوجوب التخييري بالجمع بين دليلين، إما بالدليل اللبي كالإجماع ونحوه، وإما بالدليل اللفظي ولكنه دليلان لفظيان جمعنا بينهما، إما بأنه ما كان لكل منهما ظهور إطلاقي لفرض فعل الآخر، ففي فرض تارك الآخر يجب، أما في فرض فعل الآخر نجر البراءة، والنتيجة أنه إذا فعل الآخر لا يجب، وإذا ترك الآخر يجب، فبهذا النحو. أو أنه إطلاق كان موجود ولكن بل تعارض إطلاق كل منهما بالآخر بتصريح الآخر بالوجوب الشيء الآخر مع علم الخارجي بعدم وجوبهما معا مثلا. فبالتالي قيدنا إطلاق كل منهما بتصريح الآخر إلى غير ذلك من الوجوب. فإذا كنا قد استفدنا الوجوب التخييري من دليل لفظي واحد بلغة هذا أو هذا أو هذا، لكان هذا على خلاف، لكان تعدل الوجوب على خلاف الدليل اللفظي. أما إذا استفدنا ذلك بدليل لبي أو بدليلين لفظيين جمعنا بينهما واستنتجنا التخيير، فلا يرد هذا الإشكال. هذا بالإضافة إلى أنه أساسا هذه النظريات التي نبحثها الهدف منها هو إراءة نظرية ممكنة ثبوتا، هذا هو الهدف، حتى وإن كان على خلاف ظهور الدليل. والهدف من ذلك هو أنه لو بطلت عندنا الوجوه الأخرى في كل نظرية، صاحب هذه النظرية يدعي بأن النظريات الأخرى باطلة، قد أبطل كل صاحب كل نظرية في تصوره قد أبطل النظريات الأخرى وانحصر الأمر بنظريته هو، وبدليل الانحصار يحمل الدليل على هذه النظرية حتى وإن كان على خلاف الظهور، فيقول لابد أن نلتزم بخلاف الظهور بدليل الانحصار حسب تصوره، حسب تصور اللي هو يقول بأن باقي النظريات باطلة، نظريته هذه هي النظرية المعقولة ما دام أن هذه النظرية هي النظرية الوحيدة المعقولة عنده، يقول لابد وأن نخضع دليل الوجوب التخييري لهذا التفسير، لتفسير هذه النظرية حتى وإن كان على خلاف ظهور الدليل، لأنه بدليل الانحصار، بدليل أنه هذا إجمالا هذا الوجوب مسلم في الشريعة الإسلامية موجود، والنظرية الأخرى غير معقولة، النظرية المعقولة الوحيدة هذه، إذن المراد بهذا الدليل وإن كان على خلاف الظهور المراد هو ما يطابق هذه النظرية، كل من أصحاب النظريات هكذا يدعي. إذن فالهدف من كل نظرية من هذه النظريات هو أن يرينا نظرية معقولة ويبطل باقي النظريات الأخرى. إذن فنحن نبحث حول هذه النظريات لكي نجد بأنه هل تبقى عندنا نظرية واحدة صحيحة والنظريات تبطل أو لا، فكل واحد من هذه النظريات نقيمها بهذا الروح، بروحية أنها نظرية معقولة أو غير معقولة، وباقي النظريات أيضا معقولة أو غير معقولة، حتى نجد بأننا هل تبطل عندنا كل النظريات إلا نظرية واحدة حتى نحمل تلك النظرية على الأدلة حتى وإن كانت على خلاف ظاهرها أو لا. الهدف هو هذا، ولهذا لا يمكننا أن نستشهد على بعض النظريات بأنها على خلاف ظاهر الدليل، فليكن على خلاف ظاهر الدليل. ولكن إذا بطلت باقي النظريات وانحصر الأمر بهذه النظرية فلا بأس، بل نحمل هذه النظرية على الأدلة. إذن فهذا الإيراد الأول الذي ذكره السيد الخوئي على نظرية الشيخ الأصفهاني، هذا نقول أولا ليس على خلاف ظاهر الدليل دائما، بل كثيرا ما يمكن أن تكون هذه النظرية أن لا تكون هذه النظرية على خلاف ظاهر الدليل. وثانيا حتى لو إن كانت على خلاف ظاهر الدليل لا بد وأن نجد بأنه إذا باقي النظريات بطلت وانحصر الأمر بهذه النظرية لا بد من الالتزام بها. هذا هو تعليق أستاذنا الشهيد، أو هذان التعليقان لأستاذنا الشهيد على الإيراد الأول للسيد الخوئي على المحقق الأصفهاني رضوان الله عليه، على نظرية المحقق الأصفهاني رضوان الله عليه. الإيراد الثاني والثالث والرابع من إيرادات السيد الخوئي، إبلي الثاني والثالث والرابع من إيرادات السيد الخوئي أيضا كلها ترجع بشكل من الأشكال إلى هذا الإيراد الأول، يعني ترجع إلى أن تعدد الجعل على خلاف ظاهر الدليل. ظاهر الدليل هو أن الجعل واحد، أن الوجوب واحد، ودعوى تعدد الوجوب على خلاف ظاهر الدليل. كل الإيرادات الأخرى مرجعها إلى هذا المعنى. كيف؟ لأن الإيراد الثاني للسيد الخوئي يقول فيه أننا كيف نعرف وجود ملاكين؟ الدال على الملاك هو عبارة عن الدليل بدلالته الالتزامية، الدليل على الوجوب بدلالته الالتزامية يدل على الملاك. خبز المحقق الإصفهاني كيف عرف أنه يوجد هنا عدة ملاكات؟ لازم يعرف بما دل على الوجوب حتى يدل بدلالة الالتزام، وما يدل على الوجوب إنما يدل على وجوب واحد، ظاهره وجوب واحد. فما عندنا يقول الدليل ليس ظهوره وجوبان حتى يدلان بالدلالة الالتزامية على ملاكين أو ثلاث ملاكات، ليس ثلاث وجوبات حتى يدل بدلالة الالتزامية على ثلاث ملاكات مثلا أو ملاكين في كل مثال بحسبه. فهذا هم أيضا مرجعه إلى أنه الدليل ظاهره وجوب واحد. نحن نقول بأنه أولا الدليل قد يكون ليس ظهوره وجوبا واحدا، قد لا يكون على خلاف ظهور الدليل لما ذكرنا من أنه دليل لبي أو دليلان جمعنا بينهما بنحو من الأنحاء. وثانيا أصلا هذا ليس هو المطلوب أن يكون على طبق ظهور الدليل، قد تثبت النظرية بالانحصار حتى وإن كان على خلاف ظهور الدليل. الإيراد الثالث أنه من قال لنا إن مصلحة التسهيل توجب الترخيص في ترك المجموع؟ كيف نثبت هذا الأمر؟ هذا هم أيضا لا يقول لا طريقة لإثباته إلا الدليل، والدليل ظهوره وجوب واحد، ظاهر في وجوب واحد، والوجوب الواحد بل لا دلالة فيه على أن مصلحة التسهيل ينافي بل ينافي المجموع بما هو مجموع، ولا بد من الترخيص في ترك المجموع. هذا لا يمكن استفادته من الدليل الدال على وجوب واحد. هذا هم أيضا مرجعه إلى أن الدليل ظاهره وجوب واحد وليس عدة وجوبات، فأيضا ملاحظاتنا السابقة تأتي. الدليل الإيراد الرابع أنه كيف يسقط أحد الواجبين بفعل الواجب الآخر، لأنه مقتضى نظرية المحقق الإصفهاني أنه كل واحد من هذه الأمور الثلاثة واجب، ولكن أكو ترخيص في مخالفة المجموع يقول بأنه مقتضى ذلك، مقتضى هذه النظرية أنه هم هذا واجب وهم هذا وهم هذا، ولكن لو فعل أحدها الباقي يسقط. كيف يسقط الباقي؟ كيف يسقط رغم أنها واجبة، كلها واجبة، كيف أنه لو بفعل واجب يسقط واجب آخر؟ مع أننا نعلم بأن المسقطات منحصرة بأمور، يقول بأن المسقطات منحصرة بأمور، الامتثال مسقط على كلام في محله بأنه مسقط لفعلية الحكم أو لفاعلية الحكم. أستاذنا الشهيد بلي يناقش الأصحاب في إسقاطه للفعلية ويقول بأنه مسقط للفاعلية لا للفعلية، هذا في محله، هذا الآن ما لنا غرض في ذلك. يقول السيد الخوي بأن المسقطات هي أولا الامتثال، وثانيا العاجز عن الامتثال الشامل، العاجز إما العجز بوجود مانع أو العجز الاختياري بأن أخر إلى أن انتهى الوقت فعصى. العصيان هم أيضا يورث العاجز، فأيضا العصيان شعبة من شعب العاجز. فإذا الامتثال يسقط التكليف، العاجز أيضا بما هو شامل للعصيان هم أيضا يسقط التكليف، وثالثا انتفاء شرط التكليف، لو كان التكليف مشروطا بشرط على نحو شرط الوجوب مو على نحو شرط الواجب، لو كان التكليف مشروطا بشرط على نحو شرط الوجوب وذاك الشرط انتفى فيسقط الوجوب بانتفاء شرطه. يقول بأن مسقطات منحصرة في هذه الأمور الثلاثة، الامتثال والعجز بما هو يشمل العصيان وانتفاء شرط الوجوب. يقول أما الامتثال والعجز فهما غير واردان في المقام في بحثنا هذا، فينحصر الأمر في الأمر الثالث في المسقط الثالث، الامتثال لأنه بل لو أنه الكلام في أنه لو فعل واحدا والآخر هم أيضا واجب ولكن لم يمتثل، وإنما امتثل أليف لم يمتثل باء، إذا كان وجوب تخير بين أليف وباء. يقول كيف يسقط بفعله بامتثاله لأليف كيف يسقط باء؟ يقول هو ما امتثل الباء حتى يسقطه، وإنما امتثل أليف فلم يمتثل باء حتى يسقطه. إذن السبب الأول لسقوط مر وهو الامتثال، لأن الامتثال كل تكليف بحسابه، ما يصير امتثال واحد يسقط الآخر، امتثال كل تكليف يسقطه هو مو يسقط التكليف الآخر. إذن فالمسقط الأول من هذه المسقطات الثلاثة التي عددناها ما متحقق وهو الامتثال، المسقط الثاني العاجز بالنحو الذي يشمل العصيان، لأن العصيان أيضا شعبة من شعب العاجز حسب ما يقوله المحقق الإصفهاني، حسب ما يقوله بلي السيد الخوي، طبعا مو المحقق الإصفهاني، السيد الخوي هو الذي يعدل المسقطات بهذا النحو هنا إرادا على المحقق الإصفهاني. فيقول بأنه المسقط الأول خمّة، وأما مسقط الثاني وهو العاجز ولو بالعصيان، يقول بأنه هذا العاجز ماكو، لأنه يمكنه أن يفعل الثاني، ما دام يمكنه أن يفعل الثاني فهو غير عاجز، بل لو أنه مثلا انتهى عمره ولم يفعل فهو يسقط بالعجز بالعصيان، بالعجز الحاصل من العصيان، ولكن ما دامه حي ويمكنه أن يفعل ويمكنه أن يمتثل الثاني أيضا
فهو غير ساقط.
إذن ينحصر الأمر بالمسقط الثالث، وهو أن يكون كل من هذه الواجبات الثلاثة مشروطا وجوبه مشروطا بأن لا يبلغ حد المجموع، أن لا يجب عليه المجموع، لأنه المجموع مرخص فيه، فهو مشروط بأن لا يجب عليه المجموع، بأن لا يضطر إلى فعل المجموع. يقول وهذا ما لا يستفاد من الدليل، هذا الشرط لا يستفاد من الدليل حتى يكون بانتفاء هذا الشرط ينتفي الوجوب، يسقط الوجوب، لأن هذا ما لا يستفاد من الدليل، لا يستفاد من الدليل كون الوجوب مشروطا بأن لا يبتلي بفعل المجموع، هذا الشرط لا يستفاد من الدليل، لأن ليش لا يستفاد من الدليل؟ لأن الدليل ظاهره وجوب واحد. رجع مرة أخرى إلى التمسك بظهور الدليل في أنه وجوب واحد. يقول له أستاذنا الشيخ بأن هذا أيضا صار مرجعه إلى مخالفة ظهور الدليل، حيث قلنا نحن بأنه ليس دائما، هذه النظرية ليست دائما على خلاف ظهور الدليل، لأنه قد يكون الدليل لبيا وقد يكون دليلان لفظيان بالجمع بينهما توصلنا إلى الوجوب التخييري إلى غير ذلك. إذن فهذا أيضا انتهى إلى الإيراد الأول، هم مبتني على الإيراد الأول، لأنه إن كان الوجوب متعددا فلا بد وأن يكون مشروطا بنحو من الشرط يسقط عنه المجموع، وإلا إذا كان الوجوب واحدا لا. وما الذي نعرف بما نعرف؟ يقول الصواني بأنه بظهور الدليل، فإذا يرجع إلى نفس إيراد مخالفة النظرية لظهور الدليل. الإيراد الخامس، بل هذه الأربعة كلها كانت الرأس الخيط ما تحت تعبيرنا يرجع إلى أن ظهور الدليل ينافي هذه النظرية، لأن ظهور الدليل هو وجوب واحد، بينما هذه النظرية تقول بأن الوجوب متعدد. الإيراد الخامس هو المهم، هسه نذكر الإيراد لعله نخلي الجواب عليه في اليوم القادم. هذا الإيراد الخامس يقول بأن هذه النظرية وإن تخلصت من إشكالية عدم تحقق الامتثال بالجمع فيما بينها، ولكنها لا تتخلص من إشكالية تعدد العقاب عند تركها جميعا، هذه الإشكالية تبقى. لماذا؟ لأنه الشيخ الأصفهاني كيف تخلص من هذه الإشكالية؟ الشيخ الأصفهاني كان يقول بأنه لو تركها جميعا ليست هذه التروك كلها غير مرخص فيها حتى يعاقب بعددها، ولأن هذه التروك كلها مرخص فيها ما عدا واحد، لأنه رخص المولى في ترك المجموع، فبقدر واحد لو أداه لم يترك فقد فالباقي يكون مرخصا فيه، إذا واحد أداه الباقي يكون مرخصا فيه، لأنه إن رخص في ترك المجموع لم يرخص في ترك الجميع، وإنما رخص في ترك المجموع، فإذا أدى واحدا لكفى. خب هذا بهذا قال إذن لا يبتلي بعدة عقوبات، لأن باقي التروك مرخص فيها، تروك الباقي بقدر واحد تركه يكون بلي غير مرخص فيه، لأنه لو تركها جميعا لما كان مشمولا للترخيص، لأنه إنما رخص في ترك المجموع لم يرخص في ترك الجميع. فإذا تركها جميعا عندئذ هذا يكون غير مرخص فيه، أما ترك البعض دون بعض مرخص، مرخص فيه. إذن فلما يعاقب بعدد هذه الترك؟ هذا ما قاله المحقق الإصفهاني، يرد عليه السيد الخوئي، يرد عليه بأن المولى إنما رخص في البعض فيما إذا أدى البدل، لن يرخص في البعض مطلقا، وإنما رخص في ترك البعض ذهابا منه إلى الفعل البديل. لو ترك البعض بفعل البعض الآخر لكان مرخصا فيه، أما لو ترك البعض ولم يفعل البعض الآخر لم يرخص. المولى إنما رخص ترك البعض في حال فعل البعض الآخر، أما في حال ترك البعض الآخر كلها تصير محرمة، كل الترخيصات كل التروك تصير محرمة. فإذا بعدد التروك لا بد وأن يعاقب، لأنه كل التروك راح تصير محرمة عليه، لأن المولى إنما رخص في ترك البعض في حالة فعل البعض الآخر لا مطلقا، ليس ترخيصا في البعض مطلقا، وإنما هذا ترخيص في البعض على فرض فعل فرض البعض الآخر. فإذا لم يفعل شيئا منها كل التروك راح تصير محرمة. إذن يعني ارتكب ثلاث محرمات، ثلاث معاصي مو معصية واحدة، فلا بد وأن يبتلي بثلاث عقوبات. هذا هو الإيراد الخامس للسيد الخوئي على نظرية المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليهما معا، وسيأتي تعليق أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على هذا الإيراد الخامس. والحمد لله رب العالمين.